معنا
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم بعد ذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا وأهلها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وإفساد المفسدين، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، إن شاء الله تبارك وتعالى بحوله وبمدده أبدأ معكم قصة جديدة من قصص القرآن العظيم من كلام رب العالمين. هذا القصص الحق الذي حكاه ربنا تبارك وتعالى على نبيه الحق محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا القصص العظيم الذي كان دائما يسري عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحزانه وفي همه وفي غمه، فحينما يقص عليه من قصص الأولين يرى أن ما يحدث له إنما سبقه إخوة له وأناس صالحون قد أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى فصبروا، فجعل الله تبارك وتعالى العاقبة لهم بعد صبرهم. وقصتنا في هذا في هذه الأمسية إن شاء الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون. وقبل أن أبدأ وقبل أن أبدأ في القصة، لا بد أن أوجه رسالة لكل مؤمن ومؤمنة، لكل مسلم ومسلمة، لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. أقول لإخواني وأخواتي من أهل الإسلام والإيمان والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وبقدره، لا بد أن نعلم بأن الأمور تجري في كون الله تبارك وتعالى بعلمه. والله تبارك وتعالى قال عن نفسه بأنه عليم بذات الصدور وأحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأمور تمشي وتجري في كون الله تبارك وتعالى بمقادير لا تتخلف ثانية إلى الأمام ولا ثانية إلى الخلف. أنت أيها الإنسان لك أجل، مهما اجتمع أهل الأرض لزيادته ثانية لن يستطيعوا ذلك، ومهما اجتمع أهل الأرض لتقصيره أو لتخلفه ثانية لن يستطيعوا ذلك. فالله تبارك وتعالى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن فالأمور تجري بعلم الله وتجري بتقديره جل وعلا وبقضائه، وهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه. ما واجب المسلم والمسلمة إذا نزل به قضاء الله وحل به قدره؟ علينا أن نصبر وأن نحتسب. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن جزعك وعدم صبرك وثورتك لن تغير من قضاء الله وقدره شيئا، بل ربما يسوءك الأمر أكثر وأكثر، بل ربما تنغمس يداك في دماء أبرياء بسبب عدم تسليمك لقضاء الله وقدره. إذن فلا بد أن نسلم لقضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن ما ينزل بالمؤمن إنما هو خير في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الأمر بسيط جدا، حينما نشكر في السراء وحينما نصبر في الضراء نكون قد أظهرنا إسلامنا لله رب العالمين، وانقيادنا لله رب العالمين، وعبوديتنا لله رب العالمين، لأنك أنت عبد، جئت أم ذهبت فأنت عبد لله الواحد القهار، والله هو سيدك، تجري عليك مشيئته. إذن فأمام المصيبة لابد أن نجلس لمراجعة أنفسنا، لماذا حلت بنا المصيبة؟ قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس بكل ما كسبوا، ولو أخذهم بكل ما كسبوا ما استحق أحد أن يعيش على أرضه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، يعني الأرض، ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال جل وعلا: إذا رأيتم الفساد ظهر في الأرض فاعلموا أنه بما كسبت أيدي الناس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنا أناشد إخواني وأهلي وأحبابي في مدن القناة، في بورسعيد، في الإسماعيلية، في السويس، بأن يضبطوا أنفسهم وأن يعلموا بأن الحياة الدنيا إلى ذهاب وإلى فناء، وينبغي أن يجلس كل إنسان مع نفسه، كل مسلم وكل مسلمة ينبغي أن يجلس مع نفسه ويقول: ماذا لو قبض الله روحي وأنا قد لوثت يداي بدماء أبرياء؟ ماذا؟ ماذا ستقول ربك؟ سيأتي من قتلت يشخب دما ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما يتم أولادي، سل هذا فيما ثكل أمي، سل هذا فيما رمل زوجي، يعني زوجتي. إذن فما إجاباتك؟ فما إجاباتك؟ إذن نصبر ونحتسب لقضاء الله وقدره، ونقول: إذا كان القضاء قد حكم على هؤلاء بالإعدام، فإن الله تبارك وتعالى لن يستطيع أن يجزم إنسان بأنهم سيموتون أبدا، هذا في علم الله. الآن ننتظر تصديق المفتي، ثم ننتظر بعد ذلك النقض، وإحنا رأينا قضايا تم فيها الإعدام ثم بالنقض وصلت أحيانا إلى براءة أو وصلت إلى بعض سنين من السجن. فنقول لابد من التسليم لأمر الله تبارك وتعالى وقضائه. يعني الآن من قضي عليهم بهذا الحكم هم حتى الآن والله الحمد والمنة أحياء، بينما ما حدث في الشارع البورسعيدي أدى إلى قتل حوالي 40. فمن يسأل عن هؤلاء؟ وهناك أبرياء قتلوا، وأنا أتوجه في هذه اللحظة أولا بالدعاء لكل من مات بأن يجعله الله تبارك وتعالى في أعلى عليين، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يعفو عنهم، وأن يغفر لهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق أهليهم الصبر والسلوان على فقدهم وعلى فراقهم، وأن يلحقهم بهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لكل من أصيب، سواء في بورسعيد أو في السويس أو في الإسماعيلية أو في كل مكان من أرض مصر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وألا يترك فيه إصابة دائمة أبدا يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن أمام قضاء الله وقدره لابد من ضبط النفس، ولابد من الصبر والاحتساب، لأننا يعني كأن هناك من يريد أن يأخذنا إلى بحور من الدماء، وإلى حرب في الشوارع، وإلى حرب لا ندري إلى أي حد تأخذنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين والمسلمات، وأن يحقن دماء المصريين عامة، وأن ينتقم لكل مظلوم من ظالمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم وأن يقتص لكل مظلوم من ظالمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، إخوة الأحبة، مؤمن آل فرعون هو رجل كما قال ربنا تبارك وتعالى من آل فرعون. والعجيب كما يقول المفسرون أنه كان ابن عم فرعون، يعني ابن عم الطاغية الأكبر. وفرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، هو الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو الذي فضل نفسه عن موسى لأنه أعجب بعقليته وتفكيره، قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني ذليل، كان عندنا متربي مهين ولا يكاد يبين، يعيره بلثغة كانت في لسان موسى حينما قال موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فبل عير موسى بأنه ربي في قصره، وأن لحم كتافه في من خيره. قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ موسى الرسول عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فجاءهم بالبينات الأتباع والملأ الذين يخافون أن تضيع منهم الرياسة، قالوا عنه أنه ساحر، وهذه تهمة قديمة اتهم بها من قبل ذلك، حتى من بعد ذلك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بل قال ربنا وكذلك ما أرسلنا وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مبين. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني كأنهم يقول، كأن الله يقول هل أوصى كل كافر الكافر الذي بعده قبل أن يموت بأنه إذا جاءه رسول من عند الله تبارك وتعالى أن يتهمه بالسحر؟ إلا قالوا ساحر في هذه الليلة. فهو رجل آمن بموسى وكتم إيمانه، مع أن المفسرين قالوا أنه كان ابن عم لفرعون، وفرعون كما تعلمون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال ذروني أقتل موسى كما سنرى، وهو الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهو الذي كان يعير موسى بأنه أنفق عليه ورباه وقال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وهو الذي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعيره بلثغة كانت في لسانه، بعقدة كانت في لسان موسى، والتي قال عنها موسى وحل العقدة من لساني يفقه قولي. ففرعون طغى وتكبر فأرسل الله تبارك وتعالى إليه موسى، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. وكثير من علمائنا يقولون إن مؤمن آل فرعون هو نفس الرجل الذي قال عنه القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعدما قتل موسى نفسا بطريق الخطأ، وحدثت مشادة أخرى بين قبطي من أهل مصر وبين رجل من بني إسرائيل من شيعة موسى، وكاد أن يحدث اقتتال آخر، فقال الرجل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إلى آخر الآيات. فوصل الخبر إلى الملأ، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يهرول ويقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والآيات تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالبينات من عندنا قالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
وهكذا تتناول الآيات قصة هذا الرجل، رجل، والرجولة مواقف. الرجولة ليست بلطجة، الرجولة ليست اعتداء على الآخرين، سواء كان الاعتداء على أنفسهم أو على دمائهم أو على أموالهم أو على أعراضهم. الرجولة مواقف. ولذلك إذا نظرنا في آيات القرآن العظيم لوجدنا أن لفظة رجل دائما تذكر في مواطن وفي مواقف عظيمة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر دوره في الشهادة أو دوره في النصر، وما بدلوا تبديلا. مهما تغيرت عليهم السنون والأحوال لن يتبدلوا، مواقفهم واحدة في نصرة الحق وفي الدفاع عن الحق وفي محاربة الباطل، سواء كان الذي على الباطل واحد من الحكومة أو واحد من عامة الشعب، فلن يتبدلوا ولن يتغيروا ولن يغيروا مذهبهم ولا فكرهم من أجل الناس ولا من أجل شهرة ولا من أجل منصب، وما بدلوا تبديلا. وحينما ذكر ربنا تبارك وتعالى بيوته التي هي المساجد، ذكر بأن رجالا مخصوصين هم الذين يعمروا هذه المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يقومون بماذا؟ بالتسبيح، يسبح له لله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذه صفتهم، يعظمون شعائر الله، يعظمون حرمات بيوت الله، لا ينتهكون المساجد، لا يرفعون أصواتهم بالافتراءات في المساجد، ولا يحاربون الدعاة إلى الله في المساجد كما فعل بمسجد القائد إبراهيم والهجوم عليه ومساجد أخرى كثيرة، تم إنزال الخطباء من فوق المنبر عن طريق لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والشوشرة على كلمة الحق وتضليل الناس. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حينما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، أرسل رسلين إلى أهل أنطاكية فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا إنهم من المرسلين إنا إليكم لمرسلون. كذبوا. فقال ربنا تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وأليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إذن فالرجل جاء لنصرة الرسل والرجل جاء لينضم إلى الرسل لإعلاء كلمة الحق. هذه صفة الرجولة، ليس صفة الرجولة تشويش على الدعاة إلى الله على القائمين بمنهج الله والسخرية منهم والاستهزاء بهم وسبهم بأقبح الشتائم. اعلم يا من تتجرأ على عباد الله الصالحين بالاستهزاء أو الافتراء أو الاعتداء، فإن الذي يحاربك ليس هم، وإنما الذي يحاربك هو الجبار، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فانتظروا حرب الله. يا من تحاربون أهل الإسلام، يا من تحاربون أهل القرآن، يا من تحاربون المدافعين عن سنة خير الأنام، انتظروا حرب الجبار. والبنادق الآلية التي في أيديكم لن تنفعكم بشيء، لأن المنتقم الجبار لا يقوى على محاربته إنس ولا جان جل وعلا، فهو يقول للشيء كن فيكون، يرسل لك جنديا من جنوده، يصيبك بشلل، يصيبك بمرض يحتار الأطباء في تشخيصه، فاعلم أنك في قبضته جل وعلا، وأنك تأكل من رزقه وتتنفس من هوائه، ورئتاك اللتان فيك لو حجز عنهما الهواء وأصابهما بمرض الربو أو السل لمت بعد فترة وجيزة. فاعلم أنك ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وأن ما معك من سلاح ومن يقوونك بدولارات وبأموال لن ينفعوك عند الجبار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إذن لابد أن تقيم نفسك من الآن. الرجولة مواقف. حينما أراد القوم أن يدبروا مكيدة لقتل موسى النبي، يبقى ده احنا لنا هنا فيها الصبر والسلوان. إذن أي داعي من الدعاء وأي رمز من رموز الدعوة إلى الله إذا دبر له نكيدة فليعلم أنه سبقه في ذلك من يقتدي بهم في صبرهم وهم الأنبياء والرسل. دبرت لهم المكائد، دبرت لهم الجرائم الخفية. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني في مكرك حدث. وقال في حق صالح عبده ورسوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم ماذا فعلوا؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نهجم عليه بالليل مع زوجته وأولاده لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هل كان معهم أحد حينما دبروا هذه المكيدة؟ هل رآهم أحد أو سمعهم أحد حينما اتفقوا على هذا الإجرام، على هذه الجريمة؟ قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الآيات. وهؤلاء دبروا جريمة قتل عبد الله ورسوله موسى من أولي العزم من الرسل. فجاءه رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. إذن موقف الرجولة هنا في نصرة الحق، في نصرة أهل الحق، في الوقوف مع رسول من رسل الله، من أولي العزم من الرسل. لم يلتفت الرجل لم يلتفت الرجل إلى ابن عمه الذي هو القائد الأعلى للدولة المصرية، لم يلتفت إلى فرعون، لم يلتفت إلى ماذا سيحدث له، إنما جهر بها وجاء ناصحا لرسول الله موسى ومحذرا له حتى يخرج من هؤلاء. فقال ربنا تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. إذن لابد أن نعلم بأن الرجولة مواقف. فهنا أرسل ربنا تبارك وتعالى موسى بالآيات التي تدل على صدقه ونبوته وأنه رسول من رب العالمين، كذبوا بها وجحدوا بها مع أن قلوبهم استيقنت بها. وأرسل إلى من؟ إلى فرعون الطاغية الأكبر، وهامان الوزير الضال الذي أضاع الملك، وقارون وهو الملياردير الجشع الذي أراد أن يذل الناس بماله وقال: إنما أوتيته على علم عندي. ماذا قالوا؟ قالوا: ساحر كذاب. وهذه دعوة من أرسل إليهم الرسل حتى من قبل موسى. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر كذاب، إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيقول ربنا تبارك وتعالى متعجبا من هؤلاء الناس: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني أتواصوا به؟ يعني هل أوصى كل كافر قبل أن يموت كافرا آخر بأنه إذا جاءه رسول يدعوه إلى عبودية الله تبارك وتعالى وإلى لا إله إلا الله أن يتهمه بالسحر أو بالجنون؟ أتواصوا به؟ يعني ورث هذه التهمة ورثوها كابرا عن كابر؟ بل هم قوم طاغون، طغاة لا يقبلون الحق. إذن فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما جاءهم بالحق من عند الله تبارك وتعالى والآيات الدالة على نبوءته، قالوا ماذا؟ ما وجدوا حجة ليجابه الحجة، وما وجدوا حقا ليواجه هذا الحق، وإنما هم على باطل فيلجؤون إلى القوة. قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أمر عجيب صراحة. يعني الأصل أنك إن عبت فيك أنا فعاقبني بعيب أنا، لا تعاقب أولادي، لا تعاقب أخي مثلا، لا تزر وازرة وزر أخرى، مفروض تواجهني أنا، فما ذنب الأولاد؟ يقول هنا: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. طب كان المفروض يقولوا إيه؟ قالوا اقتلوا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. لا، إنما قال اقتلوا أبناءهم، يريد أن يستأصل النسل القادم على الإيمان، لأنه سيخرج على الإيمان ويستبقي نسل البنات. وأنت تعرف أن نسل البنات في زمانهم ما كان لهم من سلطان، وإنما المرأة كانت متاع يورث، وما جاء دين ورفع من شأن المرأة إلا هذا الدين الذي ينتمي إليه دين الإسلام. والذين يشوشون علينا ليلا ونهارا، أين حق المرأة في الدستور؟ أين المرأة في البرلمان؟ أين المرأة في كذا؟ أين المرأة في كذا؟ هؤلاء دعاة فتنة يريدون من المرأة العري، لا يريدون أن تستتر المرأة، يريدون من المرأة الإثارة والفتنة في الناس، لا يريدون امرأة تقوم على تنشئة الرجال وتقوم على رفع شأن النسل من ناحية التربية على الدين وعلى الأخلاق. وكما قال شوقي: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا قيم الأعراق. فإذا لابد أن نعلم بأن الأم هي المدرسة، لو أعددناها الإعداد الذي يريده ربنا تبارك وتعالى منها في دورها في التربية وفي التنشئة، ونضيط إليها المهام أو الوظائف التي تتناسب مع قدراتها من غير تعطيل لأمرها الحقيقي تجاه الزوج وتجاه الأولاد، فلا بأس في ذلك. فلا شك أنك إن أعددتها الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وما إن فلتت الانفلاتات، وما رأينا هذه الأجناس العجيبة التي تستحل الأعراض وتستحل الدماء كأنهم يشربون الماء البارد، إلا بسبب يعني فشل زريع في تربيات أمهات يعني تخلوا أو تخلينا عن مهمتهم الأصلية في تنشئة الولد على معرفة الله وإرضائه اللبن الحلال الطيب. فلما تخلت الأم وخرجت معها القيم، وانتفى من البيت هذه الأخلاقيات إلا من رحم ربك، فرأينا أولاد الشوارع الذين يحملون على الناس الأسلحة ويفزعون الناس ويروعون الناس ليلا ونهارا، ويزعمون أن هذه هي القوة أو هذه هي الرجولة. ولا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءه. وقام فرعون بنصيحة الكهنة بأنه بدأ يقتل في ذكران أو المولودين من الذكران من بني إسرائيل، فلما خشي القوم على أن نسل الذكران سيفنى وتكون المهام الشاقة على ذلك يقومون هم بها، فاقترحوا على فرعون أن يقتل الذكران سنة وأن يعفو عنهم في سنة أخرى. وتتمة لكلام الذي بدأت به في الرسالة بأن كل شيء يقدره ربنا تقديرا، ولد هارون في سنة العفو، يبقى إذن أمر طبيعي أن يعيش هارون. إنما الغير طبيعي في مفهوم الناس وفي منطق الناس أن يولد موسى في سنة الذبح. وسنة الذبح دي ماذا كان يحدث في بني إسرائيل؟ تأتي القابلة اللي هي المولدة ومعها قوات الأمن الفرعونية من قبل فرعون، فإذا كان المولود ذكرا ذبحوه، وإذا كان المولود أنثى تركوها، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. لما وضعت أم موسى احتارت ماذا تفعل، فشاء ربنا تبارك وتعالى أن يقول لها أن أرضعيه. وإحنا نتناول قصة بمزيد من التفصيل لما نتناول قصة موسى إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأن هناك من سيرعاه ومن سيكلأه، ولتصنع على عيني واصطنعتك بنفسي. فإذا خفت عليه، كان من الممكن أن نقول: فهربي به إلى خالته، إلى البلدة المجاورة إلى كذا، اختبئ به في أي بستان مثلا. لا، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. قدرة الله، قدرة الله وتقديره الذي يغفل عليه كثير من الذين ينتسبون إلى دين الله. هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله يغفلون عن هذه الحقيقة، بأن الأمور إنما تسير بمقادير الله عز وجل، والله غالب على أمره. ليت هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بجبهة الإنقاذ ليتهم يرضخون لقضاء الله وقدره. أتعلم ماذا مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم يرون أنفسهم فوق الناس، وأن عقولهم فوق عقول البشر، وأنهم هم الذين يستحقون أن يكونوا الرؤساء، وأن الذي في الرئاسة الآن لا يستحق أن يكون رئيسا. أتدري هذا؟ هذا اعتراض على تقسيم الله، هذا اعتراض على تدبير الله تبارك وتعالى. فالملك ملك الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فعلينا أن نرضى بما قسم الله لنا. ثم بعد ذلك نسلك المسالك الشرعية لنكون في مكان هذا الرجل. والمسالك الشرعية معروفة، تدخل في انتخابات ببرنامج معين يختارك الشعب، ساعتها سنقول لك سمعا وطاعة، وأنت تكون ولي أمرنا، وإن أخطأت قومناك بالطرق الشرعية أيضا المنصوص عليها في الأعراف الدولية وفي الأعراف الدستورية إلى آخره. أما هذا الذي يحدث من تحريك الشارع ضد النظام القائم وإسالة الدماء وعدم استنكار الدماء التي تسيل، هذه هي الثورة السلمية التي رأيناها وأثلجت صدورنا ببدايتها وفرحنا لها الفرح الكثير، وتكلم عنها زعماء أوروبا وأمريكا بأنها تدرس، وأن الشعب المصري أثبت أنه ذا حضارة، وأنه هذه هي أخلاق الثوار. أم اندس في وسطهم هؤلاء الذين يريدون الإفساد في الأرض والعربدة في الأرض؟ والله لا يحب الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قالوا ماذا؟ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قال تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كيدهم الذي يكيدون به ومكرهم لا وزن له عند الله تبارك، في ضلال، في ضياع. فكيد هؤلاء جميعا ومكرهم وما يفعلونه من إرسال الناس لقتل الأبرياء في الشوارع سيكون هباء منثورا ولا وزن له، ومكر أولئك هو يبور. قال تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله على كل شيء قدير. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من نصره ينصره، ومن خذله يخذله، ومن اعتدى على سلطانه قسم ظهره جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. فلنفهم ذلك جيدا. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني، يعني دعوني أقتل موسى. سبحان الله، يا فرعون أنت الحاكم للبلاد وأنت ملك البلاد، وأنت الذي إن أردت أن تقتل قتلت، وإن أردت أن تعفو عفوت. هو من مسكك عشان تقول ذروني، سيبوني؟ يعني خد بالك، زي واحد واقف قدام بيتشاجر مع واحد يقول طب سيبونا عليه، وما سايبينه، ما تروح له يا عم، روح ورينا رجولتك، روح. ففرعون نفس الطريقة: ذروني أقتل موسى. طب حد ماسكك؟ لا، هو يريد أن يسلط إعلاما. انتبهوا، كلام ده بقولهوش عشوائيا، ده هو يعرف ماذا يقول. يريد أن يسلط الإعلام على موسى، يريد أن يضلل المستمعين والمشاهدين للحدث. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شفت بقى الحملة الإعلامية، عايز الأول يوجد في الشارع حملة إعلامية ليقوم الناس ضد من؟ ضد موسى. لماذا؟ لأنه يريد أن يبدل دينكم الذي ورثتموه كابرا عن كابر، أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه القضية. شفت بقى الحملة الإعلامية المضللة قديمة من أيام فرعون، والمفسدون الإعلاميون من قديم الزمان من أيام فرعون، وأجهزة الإعلام الفاسدة قديمة من زمن فرعون. ذروني أقتل موسى، سيبونا أقتله. طب ما تروح تقتله. لا، ده هو يريد أن يوجد مبررا لقتله، حتى إذا قتله لا يتمرد عليه أحد، وحتى إذا قتله وارتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يستنكر عليه أحد. فالحملة منذ أكثر من 6 أشهر استهدفت الإسلاميين، حتى الآن يسب الإسلاميون في الشوارع بالدين ويسب لهم بكذا ولا يستنكر الناس. وإذا ما رأى الناس اعتداء على أي داعي إلى الله تبارك وتعالى يتركونه بحجة إيه؟ إنه من الفصيل الفلاني، وده الفصيل الفلاني عايز يستحوذ على كل شيء إلى آخره. نجحوا، قاتلهم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقتص لكل مسلم ولكل داع إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء المفسدين الإعلاميين، من الإعلاميين في حق دعوة الله تبارك وتعالى. فإذا الحملة الإعلامية التي يريد أن يبثها فرعون في الناس، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني كأنه يريد أن يوجد مبررا لقتله، حتى إذا قتله لا يستنكر أحد من الناس عليه ولا ينكر أحد من الناس فعلته الشنعاء وهي فعلة القتل. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ماذا يقول موسى وهو مع بني إسرائيل ضيوف عند آل مصر، وهو ضيف عند فرعون؟ وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. هو ليس ربي وحدي، عذت، لجأت والتجأت إليه وتوكلت عليه وفوضت أمري إليه، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أنا لا حول لي ولا قوة، إنما ملاذي وملجئي ومعاذي هو الله الذي يملك الأمر كله، الذي يقول الشيء كن فيكون، الذي يحكم ولا معقب لحكمه جل وعلا. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هنا ظهر الرجل الذي يكتم إيمانه، وبدأ شيئا فشيئا يفصح في نصيحته، وبدأ يخاطبهم بالعقل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا الرجل له مصوغاته وعنده براهينه وعنده أدلته التي تدل على صحة قوله وعلى الدين الذي جاءكم به. فهذا الرجل إن كان كاذبا فعليه كذبه، والمصيبة إذا كان صادقا. ما هي المصيبة؟ إنها تصبكم مصائب لو قتلتموه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
وده تلميح بقى ايه؟ تعريض في الكلام. يعني بيقول كأنه بيقول لو كان موسى من الكاذبين فربنا سبحانه وتعالى مش هيهديه ولن يبلغه ولن يبلغه مراده، وإن كان الآخر من الكاذبين فلن يهديه الله تبارك وتعالى، وإن كان من المسرفين الذين يسعون في الأرض بالفساد والإسراف في القتل والنهب والسرقة فلن يفلح أبدا، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بعد ذلك يقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم في الأرض ظاهرين، أنتم الآن ظاهرين في الأرض، لكم علو، لكم قوة، لكم ملك، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لو نزل علينا سخطه ونزل علينا عذابه ونزل علينا عقابه، من ينصرنا من بأسه إن جاءنا؟ قال فرعون، الإعجاب بقى بالرأي والإعجاب بالعقل والعبقرية، ودايما تسمع النخبة إن فلان ده مش سياسي وفلان ده ما بيفهمش وفلان كذا، هم الذين يفهمون فقط. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الذي أراه أنا هو الذي هوره لكم وأعطيه لكم وأعطيه لكم، والرأي الذي أقول لكم هو الرشاد، هو الحق الذي لا باطل بعده، وهو الصواب الذي لا خطأ بعده، يجعل من نفسه إله، فإن الذي يقول الحق هو الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى، والذي يخرج منه الحق الذي لا باطل بعده ينزل من عند الله تبارك وتعالى، والذي يقول الحق عن نبيه عن ربه جل وعلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما لاموا وحدث عتب لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت له صحيفة صادقة يكتب فيها كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أتكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتريه الغضب والرضا إلى آخره؟ فنقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن قولة فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قولة باطلة. ونكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الاثنين القادم إن كان في العمر بقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا جميعا وأن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انقطع الوحي تألم خير الخلق.